الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو زاد المعاد في هذه خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأمره صلى الله عليه وسلم وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله من فضله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالتكبير عند رؤية الحريق.
قال في حاشية أخرج البخاري في بدء الخلق باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل ذاب، ومسلم في الذكر والدعاء باب استحباب الدعاء عند صياح الديك من حديث أبي هريرة. نعم نعم انتظر لعلياتين. نعم.
ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالتكبير عند رؤية الحريق، فإن التكبير يطفئه. وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلوا مجلسه
قال أخرجه ابن السني والعقيلي في الضعفاء والمعدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وسنده ضعيف، هو التكبير عند رؤية الحريق. نعم.
وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل، وقال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه،
يعني حصرة. من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، حصرة. نعم.
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، والترة الحسرة. وفي لفظ: وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
وفي سنة قال في الحاشية أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا قام مجلسي، وأبو داود في الأدب باب كفارة المجلس من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان والحاكم وفقه دبي، وهو كما قالوا. نعم.
وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
نعم. يقول في سنة داود أنه كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. قال في حاشية: وسنده حسن. يبقى هذا الفصل تضمن عدة أمور. الأمر الأول أن من السنة إذا سمعنا نهيق الحمار أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعنا صياح الديك أن نسأل الله عز وجل من فضله، أن نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لأن ورد أن الديك لما ترى الملائكة وأن الحمير ترى الشياطين، كما جاء في حديث أبو هريرة: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا هو التعليل، يكون هذا هو التعليل، يكون هذا هو التعليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمور بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، يرون ما لا ترون. واختلف أهل العلم في مسألة الليل والنهار، هل هذا الحديث يقيد المطلقة فيكون هذا فيما يتعلق بالليل فقط، جاء عن بعض العلم أنه قال أطلق الأمر بالتعوذ عند نيق الحمر في حديث الباب، فاقتضى أنه لا فرق في طلبه بين ليل ونهار، وخصه في رواية أخرى بالليل، فإما أن يحمل المطلق على المقيد أو يقال خص الليل لأن انتشار الشياطين فيه أكثر فيكون نهيق الحمير فيه أكثر، فلو وقع نهارا كان ذلك. وقال الشوكاني في قوله في الحديث الآخر من الليل يقيد المطلق فتكون الاستعاذة إذا سمع النهيق والنباحة ليلا لا نهارا. وقال وجاء في فيض القدير خصه أي الليل لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر وكثرة فسادهم فيه أظهر، فهو بذلك أجدر، وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ. ولعل هذا الأقرب، لعل هذا هو الأقرب أن يكون بليل والنهار، لكن في الليل آكد، يكون هذا في الليل آكد حيث إن في الليل الانتشار. البخاري بواب، هذا من قلب وسيطة، البخاري بواب في الأدب المفرد باب إذا سمع الديكة، طبراني بواب القول عند صراخ الديكة ونيق الحمار ونباح الكلبي، فمحتمل التقييد بالليل ومحتمل الإطلاق، ولعل هذا أقرب للعموم لكنه يكون آكد بالليل. نعم. ومن الأداب أيضا ذكر الله عز وجل في كل مجلس، وأن المجلس الذي لا ذكر فيه يكون حسرة على الإنسان، لأنه يكون لا شك ضياع حسنات من حياته في هذا المجلس إذا لم يكن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يسئ فيه بشيء لأنه فاته ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الأداب أيضا أن من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. نعم. وأما التكبير عند رؤية الحريق قال هنا إسناده ضعيف، لكن لو أنه فعل ذلك من باب الذكر العام إذا لم يصح في ذلك حديث، لكن إن صح فإن السنة تقدم، لو صح في ذلك شيء فإن السنة تقدم، إن السنة تقدم. ابن باز رحمة الله عليه سئل هل ورد دعاء للأمان من الحريق، فقال ذكر بعضهم التكبير لكن ما أعرف فيه أدلة واضحة، لكن ذكر ابن القيم وغيره أنه يشرع التكبير عند الحريق وأنه من أسباب إطفاء الحريق، لكن ما يغني عن الأسباب الحسية من وجود المياه وغير المياه مما يستعان به على إطفاء الحريق، لكن إذا كبر فحسن، الله أكبر الله أكبر، هذه استعانة بتعظيم الله جل وعلا، يعني الله أكبر من هذا الحريق ومن تسبب فيه. فهو معتمد على صحة الأحاديث، إذا جاء دليل في ذلك وصح قال بعض أهل العلم هنا في حديث أبي اليسر كان رسول الله يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن تخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا. طيب، لعل الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة، يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا وركب دابة نحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. هذا لعله مبنى على صحة الحديث. ويقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: لما كان الحريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبيعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو، وبهما يهلك بني آدم. فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله. ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم له شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي مادته فيطفئ الحريق. وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك، والله أعلم. هذا بواسطة، لكن نقول نسبة ذلك إلى السنة لا تكون إلا بثبوت الحديث. أما أن يقال كذكر عام ويستعان بالتكبير في هذا استئناسا بهذه الأمور فلا بأس ولا حرج. نعم. من؟ نعم. اللي هو لا بس ما فيه التكبير، ما فيه التكبير. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل، فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه
لكن ضعفها في الحشية. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. ويذكر أن رجلا شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفزع في منامه، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل، ثم ذكرها فقالها فذهب عنه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها أن يقول: خبثت نفسي أو جاشت نفسي، وليقل لقست. ومنها أن يسمي شجرة العنب كرما، نهى عن ذلك وقال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
والحبلة. نعم. هذا كله يعني باب أدب وليس من باب التحريم. نعم.
وكره أن يقول الرجل: هلك الناس،
لأن جاءنا الكرم هو قلب المؤمن. نعم.
وكره أن يقول الرجل: هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان ونحوه.
نعم.
ونهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال: ما شاء.
لأن الناس ما يهلكون بمجموعه، وإن هلك البعض بالعاصي وكذا، لكن لا يهلكون جميعهم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى أتي أمر الله. نعم.
قال ونهى.
ورد الضبط: فوهلكهم فوهلكهم. نعم. يعني إذا على تقدير فهو أهلكهم، لأن بقوله هذا قد قال قولا لا يوافق الواقع ولا يوافق الصواب ولا يوافق ولا يحاكم ما هو موجود، فيكون إن كانوا فيه الحط عليه، فيه الحط عليه، فهو أهلكهم فيه الحط عليه، لأنه قال ما لا ينبغي أن يقوله، لأن هذا القول لا يحاكي حقيقة الواقع، فيكون هذا من الذم له. فهو أهلكهم يعني إن صح قوله في جماعة من الناس فهو أهلكهم إن صح قوله. نعم.
قال ونهى أن يقال ما شاء
كلام النووي فهو أهلكهم. نعم.
ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
نعم. هذا واجب، لأن هذا من الشرك الأصغر أن يقول ما شاء الله شاء فلان، فالواجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقول ما شاء الله واحد. نعم.
قال: وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا، بل وهو أقبح وأنكر. وكذلك أنا بالله وبفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متكل على الله وعلى فلان، فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل.
وهو أن يعطف فلانا على الله، يقول لولا الله وفلان، فهذا قبيح، لكن يقول لولا الله ثم فلان. فمن محظور في لولا الله وفلان؟ أنه جمع بين فلان وبين الله بواو الجمع، كان ينبغي أن يقول لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بفلان، أعوذ بالله ثم بفلان. أما الحسب والتوكل، أنا في حسب الله وحسب فلان، هل يصح أن أقول أنا في حسب الله ثم في حسب فلان، أنا متكل على الله ثم على فلان؟ الصحيح لا، أنه لا يقول، لأن الحسب لله فقط، والتوكل إنما يكون على الله فقط. لكن التوكل البعض قال فيه أنه إن كان بمعنى التوكيل فلا بأس، كان بمعنى التوكيل، لكن نقول تركه أو لا، لأن التوكيل لفظ واضح، إنما التوكل لفظ قد يغمض على الناس، والتوكل عبادة كعبادة قلبية لا تكون إلا على الله عز وجل فقط. ولهذا الذي جوزها ما قصد العبادة القلبية أبدا، إنما قصد بذلك التوكيل. فالحسب والتوكل يكون الله عز وجل فقط، ولهذا الله قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ففرق بين الحسب وبين الاتيان. يبقى عندنا عبارات المطلوب فيها أن ترتب بثم، لولا الله وفلان تقول لولا الله ثم فلان، وعندنا عبارات لا يقال فيها لا ثم ولا بالواو من باب أولى، وهو الحسب، فتقول أنا في حسب الله فقط، ما تقول أنا في حسب الله ثم فلان، أو توكلت على الله ثم فلان، وإنما تقول توكلت على الله فقط. لكن لو قال لولا فلان وأسند ذلك إلى سبب حسي صحيح لا بأس. انتبهوا، فهناك فرق بين لولا الله وفلان وبين لولا فلان. لولا فلان، لولا السائق، لولا مهارة السائق لحصل كذا، جائز. لكن الأولى أن تقول لولا الله ثم كذا، لكنه جائز وليس ممنوعا، فيحمل ما ورد عن بعض أثار السلف على الأفضلية في هذا. وقد دلت السنة على الإسناد إلى السبب الحسي المعروف الظاهر، قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. فلما نقول لولا فلان لكان كذا لا بأس، لكن الأكمل أن تقول لولا الله ثم فلان. أما لولا الله وفلان هذا ممنوع، لما تقول لولا الله ثم فلان. إذن هناك فرق بين إيه؟ لولا الله وفلان وبين لولا فلان. لولا الله وفلان هذا ممنوع، هذا من الشرك الأصغر، لكن تقول لولا الله ثم فلان. طيب لولا فلان، والله لو كان هذا الإسناد إلى سبب ظاهر حقيقي فعلا فلا بأس. إنما تقول مثلا لولا البدوي لكان كذا، هذا لا، هذا سبب خفي وهذا من الشرك، لأن البدوي ما يملك شيئا. لكن لما تقول لولا مثلا مهارة السائق لكان كذا، هذا سبب معلوم ظاهر موجود حسي أن تسند إليه، هذا جائز. لكن الأولى أن تقول لولا الله ثم فلان أو ثم مهارة السائق. وبهذا تجتمع الأثار الواردة عن السلف في النهي طارة وفي الإباحة طارة أخرى. نعم.
كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: روي أهلكهم على وجهين مشهورين، رفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر ويؤيده أنه جاء في
فهو أهلكهم. نعم.
ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع أشهر ومعناها أشد هلاكا.
نعم.
وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وقالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه.
لكن لا يعمم. نعم.
كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أده ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم.
نعم.
شكرا سيمين في دولة فلسة.
نعم.
شكرا سيمين رحمه الله في شرح على كتاب التوحيد على كلام عون بن عبد الله قال وقال عون يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، مثل أن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال أنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت السبب لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ويدل هذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه.
لكن ورد عن السلف أيضا أنهم نهوا عن ذلك، فنقول فيكون على باب الأولوية والكمال. إذن هناك الممنوع وهناك الجائز وهناك الأولى. الممنوع لولا الله وفلان، الجائز لولا فلان إذا كان فعلا الخبر مطابقا وكان السبب ظاهرا واضحا، والأولى لولا الله ثم فلان. نعم. جائز إذا لم يعم. لو أن مثلا نقول هؤلاء الذين نزلوا الميادين هؤلاء الناس هلكوا مثلا، لو حددناها لو قصرناها هذا لا بأس إذا طابق الواقع، إنما أن تعمم فتقول تجلس تقول هلك الناس، لا، الناس فيهم الخير، فيهم بعضهم خير وإن كان قليل. لا، بالنسبة للمصائب لا تدخل في الحديث، يعني مثلا ما تقول هلك ناس يعني المنطقة دي هلكت، أقول مثلا هلك أهل غزة مثلا. إيه، ما أقول لك إذا هو كان متعلق بمصائب جرت فيضانات وكذا ونقول هلك الناس في هذا لا إشكال، لكنه ليس المعنى في الحديث، إنما المعنى عيب الناس يقول هلك الناس وكذا، فهذا إن خرج مخرج الجماعة المعينة التي هلكت بابتداعها أو كذا، تقول في الذين في الميادين هلك هؤلاء فلا حرج، إنما بالعموم هذا ممنوع لأنه في الناس من يعبد الله عز وجل وعلى التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني إذا قال ذلك على وجه العجب بنفسه واحتقار الناس فلا شك أنه بذلك أهلكهم. نعم، إذا خرج بخرج عجب الناس كذا الناس كذا، إنما هو المستقيم الوحيد. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم، هذا أيضا من الأقوال اللي لابد أيضا فيها من بيان، مطرنا بنوء كذا وكذا. طيب لو قال مطرنا بفضل الله ثم بنوء كذا، يعني هل المحظور هو أنه أسند إلى النوء فقط؟ لو قال مطرنا فضل الله ثم بنوء كذا، هل هذا يكون جائزا؟ لماذا؟ لأنه ليس سببا أصلا، إنما هو ظرف، ظرف لنزول المطر وليس سببا في نزول المطر. لهذا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لا نقول مطرنا بالنوء ولا بفضل الله ثم بالنوء. انتبهوا، لا هذا ولا ذاك، إنما نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لكن مطرنا في نوء كذا في زمان كذا ما في مشكلة، فإنك تخبر عن أن هذا المطر إنما نزل في هذا الزمن. نعم.
قال: ومنها أن يحلف بغير الله.
فكل هذا إشارة إلى ألفاظ، يعني هذه اجعلوها خطبة، خطبة كاملة كده، ألفاظ يكره أن تقال، في ألفاظ إن كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، دي خطبة كده جميلة ده. هذه بل تأخذ خطبا كمان، ألفاظ نهى الشارع عنها، وممكن نجعل موضوعا في المقابل بالمفهوم ألفاظ شرعية دعا الشارع إليها، فتقول مثلا بقى تأتي بجملة أحكام تتعلق بهذا، قل هنا مثلا جزاك الله خيرا، ما تقول مثلا باللغة الإنجليزية أو كذا، قل مثلا جزاك الله خيرا، قل السلام عليكم ورحمة الله إذا دخلت على قوم تحييه، قل الحمد لله إذا عطست، قل إذا دخلت بيتك كذا، فيبقى عندنا خطبة تتعلق بالألفاظ المكروهة والمنهي عنها في شرعا، وخطبة أيضا في الألفاظ المسحبة. خذ أشهر يعني، وإلى ألفاظ كثير، خذ أشهر ما تحتاج أن تنبه عليه في المشروع وفي الممنوع، فإن الناس يحتاجون إلى تنبيه على هذا في الحقيقة. الحمد لله كطلبة علم تعرف مثل هذه الأشياء، لكن إذا خرجنا بعيدا عن طلبة العلم فالناس لا يزنون أقوالهم بميزان الشارع، الشرع، لأنهم لا يعرفون الشرع، فعاد جدا والنبي تعطيني كذا والنبي ورحمة جدي وشبكة العشرة دول مش عارفة والأمانة تعرف الناس عندهم هذه الأشياء، الناس عندها هذه الأشياء، بل قد يسب الواحد الآخر بألفاظ الزنا الصريحة، يا ابن الزانية يا ابن كذا بالألفاظ، وهذا قذف. فهناك ألفاظ كثيرة، الألفاظ المنهي عنها. نعم. والنبي نبه في حديث زيد بن خالد الصحيح، قال: قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يبقى إذا كان النبي ينبه الصحابة إلى ما قاله الله عز وجل وربي عز وجل يقول هذا، إذن استقامة الإنسان على الألفاظ الحسنة هذا مسلك عظيم ينبغي أن نكون عليه. قل الحمد لله، سم الله، احمد الله، قل إذا دخلت الخلاء، قل إذا خرجت من البيت، قل إذا سافرت، قل إذا عطست، قل إلى آخره، هذا أمر عظيم لابد أن ننتبه إليه. نعم. دعاء ما يدعون لا ما يدعون الفرج، هم ما يدعون الفرج لكن يسألون الله الفرج، يا الله فرج عنا، ولا يدعون الفرج، يعني يا فرج يعني يا الله انزل فرجك، ده قصدهم. نعم، لكن ما يدعو الفرج، يدعو الله ان ياتي بالفرج. نعم، ولهذا اللي هو نقول كفر إن قصد المعنى، لكن لو قصد أما الله ينزل هذا لكن نعلمه بقى، نقول ما تقول يا فرج له، قل يا الله فرج عنه. ما أين نقول البعض جوزها إذا كانت بمعنى التوكيل، توكلت على طب فلان من باب التوكيل ليس من باب التوكل الذي هو عبادة، لكن نقول لاشتباه المسألة لا، قل توكلت على فقط، ما تقول ثم، وقل حسبي الله فقط. وإذا أردت التوكيل تقول أنا وكلتك بكذا وكذا مثلا. نعم.
قال ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك.
يقول الشافعي في الحاشية، في الحاشية يقال، يقول الشافعي في حديث زيد بن خالد في الأم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك نفسه ولا لغيره شيئا، ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. إذا قال يعني مطر بنوء كذا على إنه في وقت كذا، لكن نقول يعدل عن هذا اللفظ حتى ولو قصد هذا، ما يقول مطر بنوء كذا. ليه؟ لأن الحديث جاء بالنهي عن ذلك ولم ينظر إلى القصد، لم ينظر في ذلك إلى القصد. نعم.
قال ومنها أن يقول في حديث،
لكن نقول في التفسير بقى، يقول مطرنا في نوء كذا، قل في نوء كذا. نعم.
ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا.
ومن أن يحلف بغير الله، صح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أن يحلف بالله أن يحلف بالصفة هذا جائز، أما أن يحلف بمخلوق فهذا غير جائز، هذا غير جائز. فإن قال لكن الله حلف بالمخلوق أقسم به، نقول الله يقسم بالمخلوق العائد إلى تعظيمه، تعظيم الخالق سبحانه، الله أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بكذا، لأنه خالق الليل. فانظر إلى هذه الآية العظيمة الدالة على تعظيم الله، إنما أنت لو حلفت بمخلوق فقد عظمت، أعطيت نوع تعظيم. إنما حلف الله بالمخلوق عائد إلى يا أخوان إلى تعظيم الرب عز وجل. نعم.
قال ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا.
نعم، يقول في حاشية أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه من حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إسلامي سالما وسنده حسن. لكن السؤال هل هو يهودي إذا قال أن يهودي حصل كذا وفعلا ما حصل أو كان كذابا، هل بهذا يكفر فيكون يهوديا أو يكون نصرانيا أو يكون كذا؟ الجواب لا. أو يكون كافرا؟ الجواب لا، الجواب لا، ما يكون هكذا. لكن علي أن استغفر الله عز وجل وألا يقول ذلك، أنا يهودي لو حصل، أنا كافر إنه حصل كذا، إلا إذا التزم ذلك اعتقادا فعلا، يقول أنا كافر كافر نكفر بالإسلام إن كذا، هذا مسألة أخرى. قال لا 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 لا, لا أنا أقصد، أنا أقصد أنا كافر، أنا أقصد أن أخرج من الإسلام، أنا أقصد، فهذا اللي يقصد الكفر كافر. نعم.
قال ومنها أن يقول لمسلم يا كافر.
نعم، هذا منهي عنه، لكن هل يكفر بذلك؟ الجواب لا، لكن ورد الوعيد على قول هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال أخي يا كافر فقد بأ بها أحدهما، وجاء إن كان كما قال ولا حارت عليه، يعني أن هذا ذنب متوعد عليه بماذا؟ بوصف الكفر، مثل ثنتان في ناس هما بهما كفر وليس الأكبر بل الأصغر، فليقول لأخي يا كافر وليس كذلك يبقى وقع في معصية، هذه المعصية وعيدها بأنه ماذا؟ كافر، لكن ليس والكفر ماذا؟ الكفر الأكبر، إلا إذا كان قول هذا يكفر به إذا اعتقد تكذيبا للنصوص أو استحلالا لشيء أو غير ذلك، إنما مجرد يقول يا كافر فهذا وقع في معصية كبيرة. نعم. فالعائد عليه وصف الكفر، لكن يبقى الكلام هل هو الأكبر ولا الأصغر؟ يعني من قال خيار كفر فقد باء احدهما عاد اليه وصف الكفر، لكن عاد اليه وصف الكفر هل هو الاكبر او الاصغر؟ مثل ما يوصف القاتل بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ومثل حديث جرير بن عبد الله لا ترجع بعد كفارا. يبقى هذا ليس صريحا بكفر اكبر، انما صريح في عود وصف الكفر اليه، لكن يبقى النظر هو اصغر ام اكبر. نعم، ونقول هو اصغر، هذا من باب الوعيد. نعم، فرق ايه؟ انا ايه؟ متى يرجع فيه؟ يرجع الى قول انا نصراني، يعتقد النصراني خارج من ملة الاسلام ويتدين بالنصرانية، اذا كافر. او يقول لا تنصحني، انا نصراني يعني اعتبرني نصراني، فيرجع الى قصد. نعم،
ومنها ان يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاء.
العلماء في انا يهودي ونصراني. نعم،
ومنها ان يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاء.
هذا ممنوع، ملك الملوك هو الله، لكن لو قيد في قاضي القضاة قاضي قضاة مصر لا إشكال، قاضي قضاة الشام لا إشكال، إنما ما يقول قاضي القضاة بالإطلاق. نعم، إنما لو قيد لا بأس. نعم، الى وصف الكفر اللي من لازمه الاثم. ايه؟ ولا فان كان كما قال ولا حارت عليه، رجعت عليه. وقال من قال كافر فقد بها احدهما، اللي هي مفسره بايه؟ ان كان كما قال، اللي هو الوصف، والا حارت عليه يعني الوصف. اللي من لازمه الاثم، يعني من لازمه الإثم. نعم،
قال ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده ربي، وليقل السيد فتاي وفتاتي، وليقل الغلام سيدي وسيدتي.
كما قلنا هذا يكون حل نداء أحدهم على الآخر، السيد يقول يا عبدي يا أمتي، والغلام يقول يا ربي. لا، إنما من باب كما مر، من باب إخبار، من باب كذا، من باب يعني الغيبة، فهذا لا إشكال. نعم،
ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به.
نعم، ما تسب الريح، الريح لا تملك شيئا، الريح مأمورة وليس فيها شيء حتى تسبها، فهذا من سب الدهر. وقد جاء في الحديث الصحيح يؤذن ابن آدم يسب الظهر وأنا الدهر، فلماذا تسب الريح؟ الريح لم تأتي بشيء، ولكن قل هذا دلالة على المعنى الصحيح واللفظ الصحيح، بل يسأل الله خيرها، اللهم نسألك خيرها وخيرا ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم،
قال ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
الله أكبر، شوف كلها كمال عظيم يا إخوانا في الشريعة، كمال عظيم في الألفاظ، في أمة على وجه الأرض ألفاظها تنقى وأفعالها تنقى، بل وعقائدها تنقى، باطنك ينقى من جميع أضرانه، وظاهرك ينقى من جميع مخالفاته، منطقك بأثر، فعلك بأثر، اعتقادك بأثر، ثيابك بأثر، أكلك بأثر، شربك بأثر، ركوبك بأثر، جماعك بأثر، رزقت ولدا بأثر، ابتليت في ولدك ومات بأثر، زواجه بأثر. سبحان الله، سبحان الله، يا الله يا أخواني، كم نحن في حاجة. لا نقول غير المسلمين ندعوهم، هذا طبعا باب عظيم، لكن نقول المسلمون أنفسهم، دعك من اليهود الآن، دعك من النصارى، هذا أمر مفروغ منه، ندعوهم طبعا إلى الله بالإسلام، لكن تعال إلى من أسلم، انظر إلى الجهد الذي يحتاجه المسلمون في تصحيح العقائد، في تصحيح الألفاظ، في تصحيح الأفعال، في تصحيح الباطن، في تصحيح الظاهر. يا أخوان احنا جهودنا يمكن جل هذه الجهود فيه، احنا يمكن ما نلقى يهود ولا نصارى ولا كفار إلا في الدعوة العامة وكذا، لكن شوف انت بين المسلمين ومع ذلك جاد ليل نهار، بل قد تكون في أهلك وفي بيتك ومع أولادك. ولو أننا رجعنا كمسلمين إلى أن معنى الإسلام استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، وصرنا إما عالم وإما جاهل، والجاهل يسأل فإذا تعلم فعل، إذن في خير عظيم جدا، مثل ما كان الصحابة رضوان الله عليه، الصحابة كلهم كانوا مستسلمين، فإن خفي على الواحد شيء وسأل وتعلمه قال سمعنا وأطعنا. لكن الآن يجادلك، الآن يحاربك، الآن ادخل كده على الصفحات والإنترنت تجد إيه الطعونات، هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا بغير حق. إنما بالحق نعم لا إشكال، هذا لتنقية دين المسلمين كان بحق، لكن شوف جهود. فلو ما كان الأشعري أشعريان، ولو ما كان المعتزلي معتزليان، ولو ما كان الجميع جميعا، لو تركت الجميع منهجهم، ولو تركت المعتزلة منهجهم، ولو ترك كل أولا منهجهم، مثل ما كان في الصحابة، لا فيهم خارجي ولا فيهم مرجئي ولا فيهم مبتدع ولا فيهم ضال ولا إلى آخره، وإنما كان مجتمعا قائما على السنة، النبي رباهم في وقت وجيز. العمر اللي رب النبي فيه أمة الصحابة، هذا الإنسان قد يعجز أن يربي فيه ولده، عمر قصير جدا في بناء أمة، عمر قصير جدا. لكن لما كان الصحابة على باب سمعنا وأطعنا ما كان فيه جهد. تخيل لو أنت مع الإخوة كده مثلا، يا أخ افعل كذا، يا أخ افعل كذا، يا أخ افعل، هذا حرام، هذا ما يجوز، ها، والإخوة تتلقى، إذا خلاص في لحظة واحدة هيكون الناس على الاستقامة. لكن طبعا كأمر كوني قدري لا يزالون مختلفين، لكن كأمر شرعي تنزل عليه كلماتنا هذه. لو أننا تركنا كل ضلالة وكل محدثة، ثم إننا عملنا بهذا الدين يكفي والحمد لله. واحد يقول شيخ بس الاختلاف وارد وفي أشياء مختلفة بين العلماء وكذا، أنا أقول لك لحظة واحدة، أنا ما قلت لكم مشايخ الدنيا كلها ممكن تكون على السنة في دقيقة واحدة؟ يعني اجمعهم حتى إذا اجتمعوا، مشايخ مصر ومشايخ ليبيا ومشايخ الجزائر وتونس والسعودية، كل هؤلاء تعالوا يا جماعة السلفيون، أنا أقصد السلفيين اللي يدعون السلفية، ها، كل موافق على أصول السنة لإمام أحمد؟ في أحد بطعن في أحمد؟ لا. طب في أحد له طعن في الكتاب أصول السنة؟ لا. طيب يلا اقرأ يا شيخ فلان، يلا اقرأ علينا وإحنا سمعا وطاعة، بس خلاص سمعا في دقيقة واحدة. يعني أنت مش هتفرض عليهم قولك ولم تفرض عليهم منهجك. طيب واحد يقول أنا أريد الشريعة الأجر، واحد يقول أنا أريد الإبانة لابن بطة، واحد يقول لا، ما في أي كتاب سلفي سني، اقرأه وانتهت المسألة، خلاص انتهت المسألة في دقيقة واحدة. طيب أمة الإسلام بقى عايزين نوسع المسألة إلى أمة الإسلام، هنقول لأمة الإسلام هكذا، إيه رأيكم؟ نقول لأمة الإسلام المسائل ثلاثة، واحد إجماع اعتقادات، ودي كتب السنة هنقرأ عليكم تقولوا سمعنا وأطعنا، كلكم يا أمة الإسلام تحترمون أربعة أئمة، نذهب إلى أي بلد، موريتانيا المذاهب الأربعة، المسلمون في الصومال المذاهب الأربعة، في أمريكا المذاهب الأربعة، في مصر المذاهب الأربعة، أظن ما في أحد من الناس يقدح في الأئمة الأربعة على اختلاف مشاريب في العقيد، لكن عند المذاهب الأربعة كل يقول على عينه وعلى رأس. ومن هنا الأربعة توفر لهم ما لم يتوفر لغيرهم من فقهاء الإسلام في أن مذاهبهم انتشرت، وأن يعني ثناء الناس عليهم عامة في الحقيقة، والطعن في الأئمة الأربعة ضلالة فعلا. احنا ما نقول هذا باعتبار عوام فقط، لا، الطعن في الأئمة الأربعة ضلالة، ضلالة وانحراف، هؤلاء فعلا أئمة. طيب نقول لهم تعال مسائل الاعتقاد مجمع عليه ونجيب لكم من كلام الأئمة الأربعة. طب اثنان مسائل الأحكام المجمع عليه، تعالوا الأول أول شيء نأخذ المجمع عليه اعتقادا وأحكام، أدى الاعتقاد أدى الأحكام. طبعا لو اجتمعنا على المجمع عليه اعتقادا لم يعد مبتدعا، وأحكاما لم يعد شاذا. المسألة الثالثة هذه مسائل الاجتهاد، هذه يسعنا الاختلاف فيها إذا كان كل واحد يذهب إلى قولي بدليل بس خلاص، إذا ما في مشكلة. إذا محل الاختلاف يكون فين؟ في مسائل الاجتهاد الحقيقي، ودي لا تورث لا بدعة ولا كفر ولا فسق ولا شحناء وبغضاء. يبقى ممكن دقيقة واحدة نجمع أمة الإسلام، دقيقة واحدة مش هنفرض، أنا مش هسمع المسائل المختلفة المجمع عليها، أنا بجيب كتابين، كتاب اعتقاد ويكون للأئمة الأربعة، أجيب اعتقاد الأئمة الأربعة، وأجيب كتاب في الأحكام أي كتاب مجمع عليه، هات ابن المنذر مع ابن القطان مع ابن عبد البر مع كذا، هات كل هذا وحط الكتاب هذا كتب المجمع عليه، يبقى المجمع عليه اعتقادا والمجمع عليه أحكام، ويبقى مسائل الاجتهاد. نقول كل إذا كان عند أهلية، من عند أهلية تشهد، وما لم يكن عند أهلية فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله، احنا الكلام البساطة دي كلام البساطة، أنا بتكلم كلام الآن خارج العلم، هات الدنيا كلها ترد علي الآن يقول انت خالفت. يبقى إذن هذا مشروع نعرضه على أمة الإسلام. نبدأ الأول بمن يزعم السلفية وأنهم دعاة السلف، ونثني بالأمة كلها. نبدأ الأول بمن يزعم السلفية، تعالوا يا من تقولون نحن سلفيون، في خلاف على أحمد حنبل؟ لا. في خلاف على الأجري في الشريعة؟ لا. في خلاف على ابن بطة في الإبانة؟ لا. في اختلاف على اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ لا. في اختلاف على صابوني في اعتقاد السلف؟ لا. طيب اختاروا كتابا نقرأه ونتحكم إليه. يا شيخ فوزان، مش عايزين نسمع الشيخ فوزان ولا نسمع الشيخ ربيع ونسمع كذا، طبعا أئمتنا طبعا علماء، بس المقصد ان احنا نريد البيان اللي هيقرأ الآن، لا هو بيان فوزان عشان تقول انا مختلف مع الفوزان في كذا، ولا هو بيان ربيع بن هادي، لان ربيع بن هادي انت تقول عنده تشدد في كذا كما يقال طبعا كذبا وزورا. المهم احنا نقول كتاب هيقرأ عليه، مع احترامنا للشيخ الفوزان، مع احترامنا للشيخ العباد، مع احترامنا للشيخ ربيع، لكن نريد بيانا سلفيا نتفق عليه جميعا. البيان السلفي هذا ما هو؟ اختار، يلا نأخذ أصول السنة للإمام أحمد، خلاص كل يجلس هكذا، وأي بند وأي أصل سيقرأ نقول سمعنا طبعا. طيب خلاص الحمد لله، ولا نرجع على متن أولاة أمورنا، اسكت بقى، لا عاد ابن الزبير ولا عاد حسين ولا عاد، خلاص بقى انتهت المسألة، ما في المناقشة بعد الجلسة، اسكت. الإمام أحمد رحمة الله عليه أضرب ابن الزبير والحسين وابن جبير وكذا، هو أضرب، ولهذا لما كتب الكرابيسي إذا كنت تقول أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، إذا به يشدد، يعني هو أضرب، هذا أضرب، وقال هذا يجمع له مادة، تريدون يا سلفيون أن تجمعوا مادة لأهل البدع؟ ده مؤلف كتاب في جمع أقوال الصحابة وقعوا في كذا والفقهاء وقعوا في كذا، اسكت. احنا الآن المجلس هذا خاص بكتب اعتقاد السلف. طيب خلاص قرأنا أصول السنة، كلنا هنكون سلفيين بحق فعلا، في باب الخروج، في باب الثناء على أهل البدع، في باب نبذ الأهواء، في باب ترك المخاصمة في الدين، في باب خلاص الحمد لله. طب احنا صرنا كسلفيين حقيقيين فعلا، تعالوا بقى المجلس غدا، اليوم ايه؟ اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء ان شاء الله، غدا الأربعاء ان شاء الله بعد صلاة العصر هنجمع أمة الإسلام مثلا، يعني ونجمع أمة الإسلام القاطبة، يا أمة الإسلام الأشعرة والمعتزلة كل هؤلاء اجلسوا المسائل ثلاثة: اعتقاد مجمع عليه، احكام مجمع عليها، مسائل اجتهاد. كلكم عندكم تعرفون يعني ايه اجماع ويعني ايه اجتهاد. طيب هنلتقي باختصار على المذاهب الأربعة التي تؤمنون بأصحابها وتدينون بالفضل لأصحابها. اعتقاد الأئمة الأربعة، الإجماع المنقول في كتب الإجماع، هاتوا كتاب إجماع معتمد، الإجماع في الأحكام. تبقى المسائل بعد الإجماع في الاعتقاد والإجماع في الأحكام المسائل المشتهد فيها. الناس قسمان: طالب علم عالم أو طالب علم فينظر إلى الأدلة، وعامي فيسأل العالم أو طالب العلم. موافقون؟ موافقون. يلا اقرأ عليهم اعتقاد إلى إما اقرأ عليهم الأحكام المجمع عليها، وما عدا هذه المسائل فإننا يسعون ما قلنا. هذا هو مشروع 100% لا محظور فيه، لكن لن يحصل. هذا المطلوب شرعا، لكن لن يكون الواقع قدرا. ليه؟ ولا يزالون مختلفين إلى من رحم ربك. لكن دي دعوة، هذه دعوة ما فيها أي إشكال. في أخواني في تعديل على هذا المشروع، مشروع لاجتماع السلفيين، مشروع لاجتماع الأمة، علمي بالمتفق عليه. احنا ما ندعو الأمة تجتمع على كتب الشيخ ربيع، ولا نجمع الأمة تجتمع على كتب ابن تيمية، ولا نجمع الأمة تجتمع على قول ابن باز، كتب ابن باز. احنا بنقول على كتب أهل السنة المتفق عليهم بيننا. أظن ما في واحد يدعو السلفية. لو رحت للدعيشي، الدعيشي عنده اعتراض على الإمام أحمد؟ لا. عنده اعتراض على البخاري، سفيان؟ لا. تنظيم القعدة؟ لا. أي واحد ما أقوله إذن خلاص تعالوا نجتمع على هذه العقيدة. نعم.
قال: ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائها كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية.
إنما بالأدلة، نعم نفضل هذا الطريق على هذا الطريق بالأدلة، إنما بالعصبية لما ما يجوز. أنا حنبلي ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، والمذهب الحنبلي هو الصحيح وما سواه خطأ، وأرجح بالمذهب لا أرجح بالدليل ولو بدا لي الدليل. هذه عصبية جاهلية، تعصب المذهبي، ولهذا العلماء يسمون بدعة التعصب المذهبي، التعصب المذهبي. أما دراسة المذهب والانتفاع بالمذاهب، مذاهب الفقهاء الأربعة وغيرها، هذا من العلم. نعم.
وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزين الناس به، وكل هذا من دعوى الجاهلية.
نعم. أنا إخواني، أنا تبلغي، أنا أشعري، أنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع، لما بلغ أن الصحابي قال يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، قال: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ دعوة فإنها منتنة. فإذا كانت لما رفع يا للمهاجرين يا للأنصار، فما بالك بقى يا للإخوان يا للتبليغ، يا للرسلانية يا للبرهمية، يا للداعشية يا للقاعدية. هذه جاهلية مقيتة. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، فاعتزل تلك الفرقة كلها. نعم.
قال: ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء،
إشارة إلى أنه لو قيلت أحيانا لا بأس. ولهذا يقول تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء، لأن النبي صرح بلفظة العتمة، فحملت على ماذا؟ على أن تكون قليلة ليست الغالبة، بمعنى أننا نحذف مصطلح العشاء صلاة العشاء ونضع مكانها العتمة، هذا غير جائز. لكن لو أنك قلت العتمة، النبي قد تكلم بها صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها النهي عن سباب المسلم وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن
سباب امرأة المسلم، هذا لا يجوز. المسلم ليس يسب ولا يسب مسلما. نعم. إلا إذا سبه فله أن يسبه. نعم. وكذلك أن يتناجى اثنان دون الثالث، هذا لا يجوز من أجل أن يحزنه. نعم.
وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى،
هذا من انتشار الفتن، هذا حضر، ولا يسمح أحد لامرأته أن تتكلم بهذا، قد تتكلم بسذاجة أو بحسن نية، ده فلان عند امرأة من أجمل نساء وصفها كيت وكيت، هذا ما يجوز أبدا، ولا تسمح لامرأة تتكلم بهذا، وعلمها هذا. وأقبح من ذلك أن يخبر الرجل بما يجري مع امرأته من أمور خاصة، فهذا ما يجوز. نعم.
قال: ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت.
نعم.
ومنها
بل يعزم المسألة، ما يقول اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مكره لله عز وجل، هذا سوء أدب. تخيل لو أن سائلا من سؤال الدنيا جاء لرجل يقول: لو عايز تديني 5 جنيه اديني 5 جنيه، مش عايز، هذا سوء أدب أصلا. فكيف بالرب عز وجل؟ ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هو إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر، هو سبحانه لا يفعل إلا بمشيئته عز وجل وإرادته، لكن أنت تدعو الله فتقول هذا، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. نعم.
قال: ومنها الإكثار من الحلف.
نعم. ولو كنت صادقا، لأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في الكذب، هذا واحد. اثنين، يدل على الاستهانة، حلف 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 حلف، لكن قد يحلف الإنسان ولم يستحلف إذا أراد تأكيد الكلام، فلا يدخل هذا في ذاك يا أخوان. نعم. وقيل بأن من معاني واحفظوا أيمانكم يدخل فيها أيضا نهي عن كثرة الحلف. نعم.
قال: ومنها كراهة أن يقال قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء،
يعني يقول في الحاشية، جاء أخرج أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس: لا تقول قوس قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قول قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض. وفي سندية زكريا بن حكيم الحوطي البصري: هو ضعيف هالك. نعم.
قال:
نعم نعم، موضوع. نعم.
قال: ومنها أن يسأل أحدا بوجه الله،
فلا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لكن تقول بوجه الله أعطيني 5 جنيه، بوجه الله كذا، ما يصلح، لكن تسأل بالجنة. نعم. تسأل ربك بالجنة.
ومنها أن يسمي المدينة بيثرب
أو بطاعة، أسألك بوجهك الكريم أن تعيننا على كيت وكيت وكيت، من فعل الطاعة، لأنه طريق إلى الجنة، فهو داخل أيضا في باب سؤال الجنة. نعم.
ومنها أن يسمي المدينة بيثرب،
لكن هذا من باب كمال يعني، وليس من باب منح. نعم.
ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يقول الحافظ كما في الحاشية: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة بيثرب، وقالوا ما وقع في القرآن وحكاية عن قول غير المؤمنين. وروى أحمد من حديث البراء بن عازب: رفعه من سمى المدينة يثرب فليستغفر لها، هي طابة هي طاب. لكن الذي يظهر أنه هذا جائز تسمى يثرب، ولهذا جاء في الحديث وإن كان أيضا فيه ضعف أن عمارة بيت المقدس حين تخرب يثرب. نعم.
قال: ومنها،
لكن نسميها المدينة ونسميها طابة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
نعم.
ومنها أن
قال أخرجه أبو داود وأحمد الطبرسي وابن ماجه حديث عمر في سندي داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، وشيخ عبد الرحمن المسلي لا يعرف. نعم.
ومنها أن يقول صمت رمضان كله أو قمت الليل كله،
يقول هذا أيضا في عنعنة الحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة، ومنها أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام أيامك.
ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة إلا إذا دعت الحاجة، فلا تأتي إلى ما قد يستحيى منه وتذكره باللفظ الصريح كده، هذا يدل على جرأة. إنما كني إلا القاضي مثلا إذا أراد أن يستفصل استفصالا يترتب الحكم عليه يصرح، فلو احتاج الأمر إلى التصريح لا بأس، كما جاء في حديث ماعز لما زنى والنبي صلى الله عليه وسلم بقي معه حتى صرح باسم العلاقة وكذا، هذا احتاج إليه. نعم.
ومنها أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعشت 1000 سنة ونحو ذلك.
نعم.
ومنها أن يقول:
لا، ليه؟ لأن طول البقاء ليس محمودا بالإطلاق، قد تبقى، قد يطول بقاؤك مع كثرة معاصيك، لكن نقول أطال الله بقاءك على الطاعة، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن أطال عمرك بس كده، طيب أطال عمرك قد يكون في المعاصي وقد يكون. نعم.
قال: ومنها أن يقول الصائم: وحق الذي خاتم.
ثم إنها أجل مضروبة، أجل مضروبة، لكن يقول أطال عمرك على الطاعة وكذا. نعم.
قال: ومنها أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على
وحق فم الذي خاتمه على فم الكافر. نعم.
قال: ومنها أن يقول للمكوس حقوقا، وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله،
لأن المكوس المال المأخوذ بغير حق فليقال حقوق، هو أصلا على خلاف الحق. نعم.
وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا.
نعم. ما يقول: خسرت نصف مليون بنيت مسجدا بها، أو اشتريت كتب لطلبة العلم، لأنها ليست خسارة، هذه مربح عظيم أن تنفق في سبيل الله، أو غرمت. نعم.
وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا.
نعم.
ومنها أن يقول المفتي: أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه.
جيد. فينزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وأنزلهم على حكمك، هذا في المسائل الاجتهادية، لأن المسائل الاجتهادية ما تدري هل أصبت فيها حكم الله، يعني الحق عند الله أم لا. فالاجتهادية تقول: الذي أعتقده كذا وكذا، أو أن هذا جائز أو أن هذا لا يجوز بحسب اجتهادك. أما تقول هذا أحله الله هذا حرمه الله في المسائل الاجتهادية قد يكون على خلاف حكمك، إنما في المسائل المقطوع بها تقول أحل وحرم الله، الزنا حرمه الله، الربا حرمه الله، الغيبة حرمها الله، أكل الطيبات أحله الله. فإذا في بابي في هذا الباب تقول أحل الله حرم الله فيما هو مقطوع أنه حكم الله، إنما في المسائل الاجتهادية ما تقول أحلها الله حرمها الله. نعم.
قال: ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، فلا إله إلا الله كم حصلت بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين.
الله أكبر. صدق. فإن هؤلاء أهل البدع الذين حكموا العقول في دين الله جعلوا آراءهم وعقولهم أدلة قطعية، وجعلوا النصوص وظواهرها أدلة ظنية لفظية مجازية، فجعلوا المرجعية والمصدرية في التحاكم إلى عقولهم وآرائهم. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
قال: فصل.
ولهذا احنا قلنا يا إخواني من الأهمية بمكان وأنا كطالب علم أن أحدد مسألتين في الطلب، الأولى مصادر الاستدلال، والثانية مصادر الطلاق. لو صفى لك هذا وذاك استقمت، مصدر الاستدلال مصدر الطلاق. نعم.
قال: ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها كما يفعله السفلة.
نعم.
ومما يكره،
فقد جاء عند مسلم وأحمد بن السني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري كما في الحاشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند في عمر بن حمزة العمري، ضعفه الحافظ في تقريبه قال ذهبي في الميزان، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد حديث مناكير، ثم ورد الذهبي له هذا الحديث وقال بهذا مما استنكر لعمر. وأخرج أحمد من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال ونساء قعود عنده، فقال: لعل رجل يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم فقلت: إي والله إنهن لا يقلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظرون. وفي سنده شهر بن حوشب وفي ضعف، لكن لو شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن السني، وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم في الحلية، وثالث عن سعد رواه البزار كما في المجمع، فالحديث قوي بهذه الشواهد. يقول هنا: وإن أخرجه مسلم، هذا حديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند في عمر بن حمزة العمري، هذا مثال نأخذه في هذا الباب. يعني يقول هذا: وإن أخرجه الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري، ضعفه الحافظ في التقريب وقال ذهبي في الميزان ضعفه كذا كذا إلى آخر ما قال. هات هذا الحديث، هات هذا كلام النووي على هذا الحديث. سبق وقلنا قاعدة: ضعف فلان ضعف علان، لكن لن تجد الإجماع على تضعيف. هذا واحد. اثنين: لن تجد الإجماع على تضعيف لا يصلح قبول حديث فيه البتة فينزل عن رتبة الاحتجاج في رجال البخاري ومسلم. ثلاثة: أن هذا وإن كان فيه المقال إلا أنه بجوار أنه لم ينزل عن رتبة الاحتجاج وافق الثقات في الرواية، ولهذا الذي أطلقه هنا في الحاشية إطلاق مخل. فعايزين نشوف دلوقتي اتفقوا على ضعفه، أداة واحد. اثنين: الضعف الذي لا يصلح معه الاحتجاج، أداة اثنين. ثلاثة: لم يثبت الحديث من رواية الثقات، فيكون هذا الحديث مما صح من رواية الثقات أم لا. أدي ثلاث حاجات، ارجع كده هاتوا هذا الحديث، شوف كل الكلام فيه، وقت الكلام في عمر بن حمزة. ها
كلام النووي الحديث.
أيوة.
قال: قوله: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال القاضي: هكذا وقعت الرواية أشر بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال هو خير منه وشر منه. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا، وهي حجة في جوازهما جميعا وأنهما لغتان. وفي الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، أما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لم يعلق على
سنده. هات كلام الأثيوبي عليه ابن حجر. ها قال اعطيه، وهات كلام الأثيوبي كده.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب: في ترجمة عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني، روى عن عمه سالم بن عبد الله وحسين بن مصعب والعباس بن عبد الرحمن بن ميناء وأبي غطفان بن طريف المري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وعنه مروان بن معاوية الفزاري وأحمد بن بشير الكوفي وأبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي وأبو أسامة وأبو عقيل يحيى بن المتوكل، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديث مناكير، وقال الدوري عن ابن معين عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد، وقال النسائي ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان ممن يخطئ، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه. قلت وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك،
يعني أخرج ابن حبان في الثقات، نعم، وقال ابن عدي يكتب حديثه،
ممن يكتب حديثه. قلت وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وقال أحاديثه كلها مستقيمة.
الحاكم يقول عنده كلها مستقيم، نعم. طيب هات كلام الذي يبع الحديث، نعم.
قال الإثيوبي رحمه الله تعالى: رجال هذا الإسناد خمسة: عمر بن حمزة العمري، وهو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني، ضعيف، روى عن عمه سالم بن عبد الله وحسين بن مصعب والعباس ابن عبد الرحمن ابن ميناء وأبي غطفان ابن طريف المروي ومحمد ابن كعب القرظي وغيرهم، وروى عنه مروان بن معاوية الفزاري وأحمد بن بشير الكوفي وأبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي وأبو أسامة وأبو عقيل يحيى ابن المتوكل. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديثه مناكير، وقال الدوري عن ابن معين عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد، وقال النسائي ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان ممن يخطئ، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه، وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وقال أحاديثه كلها مستقيمة. أخرج له البخاري في التعاليق والمصنف أبو داود والترمذي وابن ماجه، وله
أخرج
له البخاري في التعاليق والمصنف وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم وذكر أرقام.
قال في آخر الكلام،
قال أخرج له البخاري في التعليق والمصنف وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث وذكر أرقامها. قال الثاني عبد الرحمن ابن سعد مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى آل أبي سفيان المدني، ثقة. ثم الثالث قال أبو سعيد الخدري، والباقي تقدم فيما مضى. ثم قال شرح الحديث، ذكر الشرح، لحظة،
ما علق على صحة الحديث.
شكل عبد
شغل عبد قال
قال عمر هذا قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ومن جملة ما قيل فيه أن الإمام أحمد قال فيه أحاديث، قال له أحاديث مناكير، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد إذا قال عن شخص له أحاديث مناكير فالمقصود من ذلك الأفراد المطلقة، أي أنه يقول عن الحديث المفرد الذي انفرد به شخص أنه منكر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الذي جعل الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح الباري، لأن بريد من رجال الجماعة وتكلم فيه، حيث جعل الإمام أحمد أنه قال أحاديثه مناكير. فالحافظ ابن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه فقال إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على أفراد المطلقة، فلا يكون مثل ذلك عيبا، أي إذا قيل عنده أحاديث مناكير فلا يكون عيبا في الرجل ولا يكون قدحا في الرجل دائما.
هذا جيد، هذا كلام جيد، كلام متخصص، كلام دقيق، فيكون المتقدم، وده مهم جدا كما نبهنا أنه لابد من معرفة معنى مصطلحات أهل النقد وماذا يريدون. فيقولون الشيخ العباد بأنه إذا قال أحاديث مناكير معناه من جهة الإفراد ومفاريده، فإنه في حال الإفراد يحكم عليه بهذا، ولا يعني أنه في جملة أحاديثه التي لا يكون فيها من قبيل الأفراد، هذا فيما يتعلق بوضع خاص، إنما إذا روى ما رواه الثقات أو له الشواهد والمتابعات على ذلك فيختلف الحكم هنا، فيختلف الحكم هنا. يبقى قول أحمد هنا أحاديث مناكير لا يعني أن الحكم عليه بإطلاق، الحكم عليه بإطلاق أو على جميع أحاديثه، إنما هذا في النوع الخاص. هذا كلام مهم ودقيق. نعم، أولو تعليق على مسلم، هذا تعليق على مسلم.
نعم. قال مسألتان تتعلقان بهذا الحديث.
تمام.
المسألة الأولى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا من أفراد المصنف رحمه الله. تنبيه، من الغريب إخراج المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا في هذا الباب، مع أنه تفرد به عمر بن حمزة وهو ضعيف كما سبق في ترجمته، ولم أجد حلا لهذه المشكلة فليتأمل. ذكر ما ورد في الباب من الحديث.
نعم،
ذكر بعدها
يعني يقول لم أجد حلا. الحل في الإجمال كما قلنا، الحل في هذه الثلاثة، الحل في هذه الثلاثة أو في أحدها، لأن أحاديث الصحيحين ورجال الصحيحين لهم الحكم الخاص. الحل في هذا، هل هذا الرجل رتبته هي رتبة من لا يحتج بحديثه البتة، أو يحتج بحديثه بالضوابط؟ فإن مسلما لم يخرج، هو يصرح بهذا أنه لم يخرج عن رجل تنزل رتبته عن رتبة الصدق أبدا. ولو كان ما عندنا إلا حكم مسلم عليه لكفى، فإنه من أئمة هذا الشأن، ولا ينبغي أن نهدر حكمه فيكون مقدما أو معدا قوله بالاعتبار مع من يقول بضعفه. فإذا قلنا ضعف النسائي ضعف ابن معين، نقول ولم يضعفه مسلم، وإنما مسلم لم يخرج عن رجل تنزل هذه الرتبة، ينزع رتبة الصدق. كون البعض ضعف مسلم لا يجعل رتبة تنزل عن هذا، هذا واحد. اثنان، يبقى انتبه، هذا تصريح مسلم نفسه، هذا تصريح مسلم نفسه أنه لا يخرج عن رجل تنزل رتبته عن هذا. اثنين، تصريح مسلم نفسه ماذا يقول؟ بأنه يخرج من أحاديث هذا الصنف ما ثبت عنده أنه صحيح، ثابت من رواية الثقات وكذا، ثابت، فيكون هنا قد أخرج لعلة من نحو علو سند، من نحو كذا، من نحو كذا إلى آخر ذلك. يبقى عندنا حكم مسلم على هذا ونظائره إيه؟ أنه واحد، أن الرجل ينزل عن رتبة الصدق الاحتجاج. طب اثنان، أنه ينتقم من حديث هذا الصنف ما ثبت عنده صحته. وما يقول الشيخ، ما قال الشيخ العباد كلام جيد أيضا في هذا الباب، فإن الحكم على الرواية ينبغي أن يوضع في الاعتبار بجوار النظر إلى الراوي، ولا تأخذ النظر إلى الراوي فقط، بل النظر إلى الراوي والنظر إلى المروي، النظر إلى الراوي والنظر إلى المروي. ومن هنا خلاصة ما ذكره هنا أن الحديث صحيح، هو صحح حديث نفسه، لكن إنما يقول بأن إسناد مسلم هنا ضعيف، ضعيف السند، وفيه عمر بن حمزة العمري. نعم،
ابن القطان.
ابن القطان،
لكن بواسطة يقول، بواسطة يقول وتعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي في بيان الوهم والإيهام والإيهام بقوله سكت عنه، وهو حديث إنما يروي عند مسلم عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد، وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد، وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه فإنه ثقة، أعني عمر بن محمد، فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر.
تمام.
وأما ابن حنبل فقال أحاديثه مناكير.
وعرف ما في قول أحمد هذا؟
قال ابن القطان،
يبقى هو هما يقول تفضيل أحد الثقتين على الآخر. نعم.
قال ابن القطان فالحديث به حسن.
تمام. لابد من جمع كلام أهل العلم كلهم، ولهذا احنا قلنا قطعا وجزما أن مسلم، أن مسلم رحمة الله عليه لم يخرج رجل يتفقون على ترك حديثه وأنه لا يصلح للاحتجاج به بالمرة، وهو نفسه صرح بهذا رحمة الله عليه، هو نفسه صرح بهذا أنه لا يخرج عن أحد نزل عن رتبة الصدق. نعم. أي نعم. بل أخذته القواعد. نعم. واحتاج يعني إلى جمع أكثر من هذا، ولعلنا إن شاء الله ندرس الدراسة المستفيضة، لا سيما وأن مسلم لم يخرج حديثا واحدا، لما كما قال أثيوب يقول ستة أحاديث، هذا لا يمكن، هذا مسلم إمام فحل في هذا الباب، فحل في هذا الباب، لكن كما قلنا ابتداء عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذا أو غيره لم يخرج مسلم عن رجل نزل عن رتبة الصدق. الثاني أنه إنما أخرج عن هذا الصنف مع علمه بالمقال فيهم، إنما أخرج عن هذا الصنف لعلة، لكن لا يمكن يخرج لعلة وهو لا يصح الاحتجاج به. فعلى الأقل يعتبر من باب اختلاف المجتهدين، فمسلم يراه صالحا وغيره يضعف. نعم. العراق تتكلم عن هذا؟ طيب أعطيه.
في الأبيات قال ففي البخاري احتجاج العكرمة مع ابن مرزوق وغيره ترجمة، واحتج مسلم بما قد ضعف نحو سويد إذ بجرح المكتفى، ثم قال نقل عن ابن الصلاح قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ديمة قوية.
قال أعد الأخيرة بعد ال.
قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من ازاحت عنه
هتكلم ابن باز، في ابن باز كلام في عمر بن حمزة. نعم.
ثم من ازاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن.
جميل. أعد الكلام من أوله.
من أوله من قبل التعليق. قال هذا سؤال أورده ابن الصلاح على قولهم إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا وكذلك تضعيف الحديث، فقال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواه، ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقال لما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، وهذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من ازاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثهم ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. ولما نقل خطيب عن أئمة الحديث أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قال فإن البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم.
هذا من هذا الباب يعني غاية ما في عمر الحمزة هو من جملة من تكلم فيه من رجال الصحيح، والجواب عن هذا وغيره واحد، جواب عن غير هذا وغيره واحد، ألا وهو أن هؤلاء لا ينزلون عن رتبة الاحتجاج، هذا واحد. اثنان أنه حصل انتقاء لمروياتهم، هذا الجواب يكفينا. نعم.
قال فإن البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكإسماعيلين أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق في المتأخرين. قال وهكذا فعل مسلم فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيرهم، اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم. قال وسلك أبو داود هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده.
نعم.
ابن حجر في النقط يحكي قاعدة يعني عن الحافظ العلائي، قال ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك
المال. وده مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، يعني قد يكون الكلام في الراوي في نفسه باعتبار، وكما قلنا في مرويه هذا الذي أمامنا باعتبار آخر، اللي هو كل حديث له نقد خاص، هذا مهم جدا. ولهذا يردون من أحاديث الثقات ما يردون، ويقبلون من أحاديث المتكلم فيهم ما يقبلون. نعم.
قال وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر أيوة. من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده، والله أعلم.
ومثل ما نبه الشيخ هنا العباد إلى كلمة أحاديث مناكير. طيب
الشرح على ابن المزي إيه؟ يعني يذكر أصل عن الثوري
في إيه؟
يقول قل للثوري يعني قال الثوري اتقوا الكلبي، قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه.
تمام، يعني الانتقاء. نعم ابن باز أعطيه اقرأ سلمان. ما هي ابن باز؟
سؤال الشيخ ابن باز ما موقفنا من ضعف أحاديث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري؟ أجاب قال هذا شذوذ عن العلماء لا يعول عليه إلا في أشياء يسيرة عند مسلم رحمه الله.
لا احنا كنا في خصوص عمرو بن حمزة. أي ثم قال
والذي عليه أهل العلم هو تلقي الأحاديث الصحيحين بالقبول واحتجاج بها كما صرح بذلك ابن حجر وابن الصلاح وغيرهما، وإذا كان في بعض الرجال المخرج لهم في الصحيحين ضعف فإن صاحبي الصحيح قد انتقي من أحاديثهم ما لا بأس به، مثل إسماعيل بن أبي أويس ومثل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وجماعات فيهم ضعف، لكن صاحب الصحيح انتقي من أحاديثهم ما لا علة فيه، لأن الرجل قد يكون عنده أحاديث كثيرة فيكون غلط في بعضها ورواها بعض الاختلاط، إن كان من اختلط فتنبه صاحب الصحيحين لذلك فلم يروي عنه إلا ما صح عندهما سلامته.
تمام، يعني مثل الشيخ بهذا، مثل الشيخ بهذا، كما يقول هذه ستة أحاديث ومسلم فحل. فخلاصة المقام هذا الفرق بين الحكم الخاص والحكم العام، الفرق بين الكلام في الراوي والكلام في المروي، الفرق بين الكلام في الراوي بما لا يصح الاحتجاج به البتة، وبين الكلام في الراوي الذي يصح الاحتجاج به. فبهذا يعرف هذا الميزان العظيم الذي في الحقيقة اتفقت الأمة على أن الصحيحين لهما النظر الخاص، بغض النظر بقى عن اختلاف في بعض الأمور، لكن الاتفاق على أن لهما النظر الخاص. ولهذا التدليس في غير الصحيحين غير التدليس في الصحيح، المتكلم فيهم هم أنفسهم فيما يروون خارج الصحيحين غير فيما يروون في الصحيحين. انتبه، هذه تزيل عندك إشكال يا أخي. ألا ترى أن احنا عندنا الصحابة لهم النظر الخاصة؟ لا تتكلم عن معصية الصحابة كما تتكلم عن معصية غيره. إن صاحب الفضل، إن صاحب العلم له مقام غير غيره. بس بخلاف غيره، لأن هذا المقام مقام ليس قائم على حكم رجل خاص. انتبهوا اخواني لما نقول الاستثناء في النظرة ليس راجعا الى حكم رجل خاص انما الى حكم امة. هذا راجع الى حكم امة ان الصحيحين لهم الحكم الخاص لهم. يعني بمعنى يا اخوان شوفوا احنا الان وقفنا الشديد هذا او القوي هذا او اللي فيه نوع يعني
نعم
لان الحديث هذا عند مسلم. لو نفس الراوي هذا يروي في غير مسلم هتجدنا ماذا في سلاسة في سلاسة. ايه نعم نعم هذا ضعيف نعم هذا ضعيف هذا ضعف الراوي هذا ده. واضح. لكن احنا بنتكلم كلامنا هذا هو من باب الحكم الخاص للصحيحين. يبقى ده نظر خاص. اثنين ونحن نصطحب هذا الحكم الخاص عندنا تصحيح امام. انتبه يعني مش متفق على ضعفه مش متفق على طرحه احنا عندنا. فلئن قلت هذا الكلام في هذا الراوي من فلان او فلان قلنا عورض بالكلام في فلان. والى هذه القاعدة اشار ابن حجر وهو يتكلم عن هذه الامور في المقدمة قال وما بقي فهو من قبيل اختلاف المجتهدين. فان للبخاري وان لمسلم المقام العالي في هذا الباب. واحنا مر معنا الحقيقة الامثلة الكثيرة على هذا الباب كثيرة جدا في هذا الباب حفاظا على الصحيحين. ولو فتح الباب انتبه لان ليس البخاري ومسلم يا اخواني الرجال المتكلم فيهم عندهما ليس واحد ولا اثنين ولا عشر يا اخواني دول عشرات يا اخواني دي قرابة تقريبا 160 رجلا قرابة 160 رجلا متكلم فيه. فلو اعطينا لكل واحد حكم الخاص هذا ضعف احمد هذا ضعف ابن عين هذا قال كذا هذا قال كذا يبقى اذا ها هتجد الجملة الكبيرة في حديث الصحيحين قد تم نقده. هتقول لا انا اتكلم بكلام العلماء ما هو كل واحد تكلم فيه من الرواه هؤلاء في كلام علماء لكن الكلام هل يسلم هذا ما. ولهذا من اهم القواعد في دراسة هذه النقطة في الصحيحين أن تصطحب معك منزلة الصحيحين التي وضعتها الأمة وحكم الحكم على الصحيحين بما حكمت به الأمة. فحينما نقول هذا إنما يكون النظر إلى مروي الراوي لأنه عند مسلم لأنه عند البخاري. لكن نفس الراوي هذا خارج الصحيحين له نظرة أخرى. وانتبه إحنا ما نصطحب الكلام في هذا مطلقا. إحنا الذي يجعلنا نتكلم هنا إنما هو كلام في مروي خاص ورد في مسلم ورد في البخاري. ولهذا يدرس الدارسون في مثل هذه الأشياء ويرجح المرجحون في هذه الأشياء وتبقى في النهاية هذا حكمه. فالشيخ الأثيوبي يعني على قدمه العالي في هذا العلم أيضا وهو من المعاصرين يعني من يعني بعد طبقة الكبار اللي قد نطمئن إليه كلامهم يعني إلى حد كبير في هذا الباب. لكن هنا قال ولا أجد مخرجا ليه وقف هنا عند الكلام في الراوي كراوي ولم يصطحب الكلام في الراوي الذي روى له مسلم أو البخاري في المروي الذي رواه مسلم أو البخاري. فإذا عجزنا أو وقفنا عند حد الكلام في الراوي فلنصطحب الكلام كلام الأمة في مرويات البخاري ومسلم بل نفس كلام مسلم الكلام اللي العلماء بيقولوه هو بيقوله مسلم. مسلم ما يعارض في هذا لكن هل الكلام هذا ينزله عن رتبة الصدق؟ هذا واحد. مسلم يقول لا. اثنين أن مروية هذا منتقى مرضى منتقى. ولهذا لخص المسألة دي بسهولة ابن باز رحمة الله عليه. كلام ابن باز هو كلام العلماء في أحاديث الصحيح باختصار الشيخ ابن باز تكلم باختصار، يبقى المتكلم فيهم كذا 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 مما ثبت ايه عندهم صحة هذا الحديث. الدويش عبد الله جيد، الألباني كويس في كلام ابن القطان، ابن الألباني كان تعقب كلام ابن القطان وكذا لما تكلم في تسليكه لعمر بن حمزة فقال ايه ها كيف يعني يكون ان هذا ضعيف، ثم يقول والسند حسن ولعله منعه من ذلك هيبة الصحيح. طيب ها علق على هذا الدويش على كلام الألباني، هات الكلام أصله كلام الألباني والتعقيب الدويش.
الشيخ الألباني قال الحديث رواه مسلم إلى أن قال ثم استدركت فقلت إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في التقريب. وقال الذهبي في الميزان ضعف يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد حديث مناكير. ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال فهذا الحديث من بستنكر لعمر. قلت ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء
قلت الأئمة، هذا عبد الله بن نوي
الألباني
الألباني نعم
قال الألباني قلت ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح.
تمام.
وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح. قال الألباني
يعني القطان بعد هذا قال حديث حسن ها.
قلت قال الألباني قلت ولا أدري
وده اللي احنا قد لا نعترض عليه ان ممكن يكون في نوع انتقاد ينزل الحديث عن رتبة الشرطية اللي اشترطها صاحب الصحيحين لا رتبة الصحة، وده صرح به ابن الصلاح وجماعات من اهل العلم انتبهوا، قد نسلم في نزول حديث عن رتبة الشرطية لكن ليس عن رتبة الصحة. نعم. قال
الألباني قلت ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه.
تمام.
فلعله أخذ بهيبة الصحيح. تمام. ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث والله
تمام.
أعلم.
تمام.
قال الشيخ عبد الله دويش أقول هذا فيه
طبعا عبد الله دويش ده مشهود له بالفحولة أيضا في هذا العلم. نعم.
قال أقول هذا فيه نظر والراجح أنه صحيح، وأما تضعيفه لعمر بن حمزة فليس على إطلاقه.
تمام.
فإنه قد وثق كما أشار إليه ابن حجر في التهذيب.
تمام.
ومسلم خرج له ما حفظه وهذا الله. منها
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فإنه قد ورد من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه كما تقدم في الحديث كذا.
تمام.
ها. وأما قوله لم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث
ها.
فجوابه أن يقال قد أوردت بعده حديث أسماء بنت يزيد وفي آخره فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطان.
وهذا نفسه هو الشيخ شعيب قال قواه صح الحديث هنا حديث صحح. أعد عبارة الدويش ها.
أقول هذا فيه نظر والراجح أنه صحيح، وأما تضعيفه لعمر بن حمزة فليس على إطلاقه.
أيوة.
فإنه قد وثق كما أشار إليه ابن حجر في التهذيب
ها.
ومسلم
وبه لا ينزل عن رتبة الصدق التي قالها مسلم. اثنين
ومسلم خرج له ما حفظه
بس
وهذا معه. منها
بس هو مسلم قال كده، هو مسلم قال هذا. يا إخواني مهم جدا نعيد المرة 10,000 النظرة الخاصة لمسلم. أترك اللي في الدفاتر هنا، حينما تأتي إلى صاحب الصحيح لازم تصطحب النظر الخاص. هذا مقام يا أخي الله جعل لصاحب الصحيح مقام عظيم. من اللي قال النظر الخاصة؟ العلماء، مش ده كلام يعني كلام تعصب لا، وهذا الذي نستريح إليه هذا الذي نستريح إليه. طيب نعم اختم.
قال رحمه الله تعالى ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوي.
هنا في نقل بسيط يعني ما أدري صح لا. قال رحمه الله لابن باز بعدما نقل ما في تهذيب التوثيق مقدم على الجرح الذي لم يذكر سببه والجرح هنا لم يذكر سببه كذا، قال في نكت على تعقيب التهذيب معقبا على تضعيف ابن حجر له، قال على توثيق ابن حبان والحاكم دفع عمر بن حمزة مع كلام معدين لأن مسلم روى عنه، فكيف لو رأى كلام المديني إن صح عنه وكلام البغوي بن القطان وقول الذهبي صالح الحديث. نعم.
قال ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه.
نعم.
ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن.
نعم.
قال فصل.
لكن يقال خليفة ولا يقال خليفة الله، يقال خليفة. نعم. إن جاء في أرض خليفة، خليفة يخلف بعضهم بعضا، ويخلف هذا السلطان من قبله، لكن لا يقال خليفة الله، يقال خليفة. نعم.
قال فصل. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون.
أنا لي عندي، يا سلام، فوائد يا أخواني، فوائد عظيمة. ها طبعا أنا لي عندي على الوجه الذي قيلت فيه، لأن بعض الناس أيضا عنده تنطع، أنا رحت وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنا كنت أو أعوذ بالله من كلمة أنا، وكل ما يقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، أعوذ بالله يا أخي من مسلكك، يا أخي أعوذ بالله من مسلكك هذا اللي هيرهق القائل، وكأن كلمة أنا هنحذفها من اللغة العربية. لا، أنا اللي هي بيسمونها حتى في علم النفس مرحلة الأنا، عندهم مرحلة الأنا، أنا الدالة على العجب، أنا الدالة على الاستغناء عن فضل الله ورحمته، لي كذلك، عندي لما تتوع عليه من عندي، وهكذا لي ملك مصر، لي أطيان، أنت من أنت، لي، يبقى ليس أي أنا ولا أي لي ولا أي عندي، إنما بعض الإخوة ما شاء الله عليه، مثلا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، تصائم تفضل، أنا لا ممسك، يعني تصائم لا أنا ممسك، ممسك إيه؟ عندك إمساك مثلا ولا إيه؟ يعني إيه ممسك؟ طب أنت يعني صائم، لو أنت أردت الإخلاص، طب ما أنت قلت أنا ممسك، إيه الفرق أنا صائم وأنا ممسك؟ نعم، فانتبهوا لهذه الأشياء، يعني فيها أشياء تكون من جهة مسلكية، فيها التمطع، نعم.
قال فأنا خير منه لإبليس.
النبي يقول كان يقول إني صائم. نعم. والنبي علمنا أن الواحد لو سب أو كذا يقول إني امرؤ صائم. نعم.
قال فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في العبد في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه.
وأيضا قد يخرج هذا على قبيل التنطع أيضا، فكلما عرف نفسك قال أنا المذنب فلان فلان، أنا المذنبة، أنا الحقير فلان فلان. أحد هؤلاء اغتر بشيخ يعلمه دايما كده، فأنا المذنب من ذنب، فالشيخ كان دايما يقول كده أنا المذنب، فلما اتصل بعض الإخوة الأخ بيحكي لي أنا، هو نفس الأخ هذا اللي بيحكي لي أنا، فاتصل أحد المشايخ هؤلاء على الأخ هذا فما ولم يكن موجودا، ردت أمه فقالت لا عماد مش موجود، فأقول له مين؟ قال لها قولي له أخوك المذنب، المذنب، يعني هذا تمطع، يعني فلان الفلان هذا يأخذ حكم أنا وزيادة، إذا قيل من ما تقول أنا أنا، طيب لابد تقول محمد، يعني لابد أن توضح محمد إبراهيم علي بما يتضح الأمر به، فتقول أنا فلان، لكن أنا المذنب ما عرفت نفسك، هذا من جهة. من جهة أخرى تنطع، لأن ما كان هكذا يقول السلف، من هذا؟ هذا جبريل ومعي محمد، ولا قال أنا كذا وأنا كذا، فلا ينبغي الإنسان هو يتنطع ويخرج عن مسلك السلف، مسلك السلف، لكن أحيانا الإنسان قد يقول أنا المذنب على وجه يقبل. نعم.
قال ولي في قوله للذنب وللجرم وللمسكنة وللفقر والذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد حسب طبعة الرسالة، وهي والحقيقة المبحث ده مبحث مهم جدا إخواني، فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقال، هذا مبحث جميل وعظيم ومهم جدا. نعم.
السلام عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول ما حكم هذه الألفاظ يا بركة أسماء الله؟
نعم،
يسأل عن حكم هذه الألفاظ. الأول يا بركة أسماء الله،
هذا ليس يرد عن السلف. يا بركة أسماء، هو بيدعو ولا بيتوسل ولا ماذا؟ لو أنه سأل الله عز وجل ببركة أسمائه وصفاته هذا صحيح، فلابد أن يفصل هذه عن تلك. لما كان قال يا بركة أسماء الله، إن كان من باب قبيل دعاء الله وتوسل إلى الله عز وجل ببركة أسمائه فهذا معنى حسن، أما إن دعا البركة نفسها فهذا لا ينبغي. نعم.
يقول كذلك الله يخليك،
هي مثل طلب بقائك أو كذا، لكن أفضل منها الله خليك على طاعتي الله كذا، لكن هذه سهلة، يعني هذه سهلة، لكن لو قيدها بالطاعة هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يسأل يقول هل الفرق بين من استهزأ ولا يقصد الكفر يكون كافرا ولا يعتبر القصد، وبين من قال أنا كافر ولا يقصد الكفر فيعتبر هنا القصد؟
المستهزئ الاستهزاء كفر، الاستهزاء كفر ولا ينظر فيه إلى القصد، إنما هنا لما قال أنا كافر إن حصل كذا وكذا هذا قصد به اليمين فلا يكون كافرا، إلا إذا هو نفسه قال أنا أقصد الكفر، أنا كافر لو كان كذا، خلاص هذا يكون كافرا. نعم. من؟ أي نعم.
قال العلماء الثمين رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، نأخذه بقوله هذا.
يقول أعد. نعم.
قال العلماء الثمين: وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، نأخذه بقوله هذا.
طيب يا أخوان، دي مسألتنا ولا غيرها؟ دي غيرها، احنا نتكلم عن مسألة الحلف، يتكلم يحلف يقول هو يهودي إن حصل كذا، هو نصراني إن حصل كذا. أما مسألة أن يقول القائل أنا يهودي أنا نصراني أنا كذا أن كذا ولم تكن هناك قرائن ولا شيء فيؤخذ بقوله أنا مرتد أنا كافر، يؤخذ بقوله. ففي فرق بين أن يحلف أنا يهودي لو حصل كذا، هو يهودي لو حصل كذا يعني، وبين أن يخبر. أن يخبر خلاص التزم ما أخبرت به، أنت يهودي أنت نصراني، فهذا كفر العياذ بالله، هذا كفر العياذ بالله. نعم. غير فصلنا فيها غير، لما قول تقول انت صاني يقول انا نصراني يعني ايه؟ لو هن هو يقول انت بتأمره وتنهاه وكذا وليه تفطر، ولك يا اخي انا نصراني لا تأمرني ولا تنهاني ولا ولا اخير، يعني يقصد بذلك ان اعتبرني هكذا. انما لو اخبر هو عن نفسه الاخبار نعم يأخذ نفس الحكم، هو اخبر نفس النهودي نصراني، هذا كفر العياذ بالله، هذا كفر. نعم. العثيمين قال
قال العثيمين رحمه الله: وإن أتى بقول يخرج عن الإسلام مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، نأخذه بقوله.
انت ما هو الذي قال؟ حسيت جبت حاجة جديدة ولا نعم. فصحيح نأخذ بقوله، هذا صحيح، هذا صحيح، إلا إذا قام شيء يخصص يقيد هذا الكلام بحال بقرينة بي الأخي، لكن هو الأصل نعم، الأصل والإجراء، الأصل والإجراء على هذا. نعم. نعم.
القيم رحمه الله فعل الموقعين: وقد اتفق الناس على أنه لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث ألا يكفر بذلك إن قصد اليمين، لأن قصد اليمين منع من الكفر.
تمام.
وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب وكالحلف بقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، وحكاه إجماع الصحابة في العتق وحكاه غيره إجماعا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم.
نعم.
وابن حجر قال: قال ابن المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
تمام. في إيه؟ في قوله
سؤال علامة الأبين رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال. قال الشيخ إذا قاله قاصدا.
نعم، هو الأصل، الأصل أنه كفر، هذا الأصل أن هذا كفر لا شك. نعم، لكن كما قلنا إن حصل، إن حصل قرينة تقيد يعني، يعني أن نصري إن حصل كذا وكذا فيكون يريد به اليمين. أما قول أنا يهودي أنا نصراني أنا كذا ما ير ويقصد، وهذا اللفظ موجود لا يرجع إلى قصده، لأن هذا ردة بنفسه، هذا ردة بنفسه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.